بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث رسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تحت الباب الثالث في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها. قال فصل: وإذا ثبت أن المبتدع آثم فليس الإثم الواقع عليه على ردة واحدة، بل هو على مراتب مختلفة، واختلافها يقع من جهات بحسب النظر الفقهي، فيختلف من جهة كون صاحبها مدعيا للاجتهاد فيها أو مقلدا، أو من جهة وقوعها في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات، وكل مرتبة منها لها في نفسها مراتب، ومن جهة كون صاحبها مستترا بها أو معلنا، ومن جهة كونه داعيا لها أو غير داع لها، ومن جهة كونه مع الدعاء إليها خارجا على غيره أو غير خارج، ومن جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية، ومن جهة كونها بينة أو مشكلة، ومن جهة كونها كفرا أو غير كفر، ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه، إلى غير ذلك من الوجوه التي يقطع معها بالتفاوت في عظم الإثم وعدمه أو يغلب على الظن.
نعم، يعني الشاطبي يقرر أن المبتدع آثم، لكن هذا الإثم يتفاوت على حسب البدعة، فلا شك أنه فرق بين البدعة المكفرة وغير المكفرة، البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، البدعة البينة البدعة المشكلة، تتفاوت يعني الرتب على حسب كونه مقلدا، كونه مجتهدا، كونه داع إلى هذه البدعة، كونه غير داعي إلى هذه البدعة. نعم،
وهذا المعنى وإن لم يقطع،
كما أن الكفر يتفاوت، كما أن الإيمان يتفاوت. نعم،
وهذا المعنى وإن لم يخف على العالم بالأصول فلا ينبغي.
بدعة التجهم غير بدعة الاعتزال، بدعة الاعتزال غير بدعة الأشاعرة، فهذه كلها رتب، يكون الإثم على حسب هذه الرتب. نعم،
وهذا المعنى وإن لم
كان الجميع يشترك في الإثمية، ويشترك في التحذير منه، ويشترك في الحكم العام، أما مقدار الإثم فهذا عند الله على حسب البدعة. نعم،
وهذا المعنى وإن لم يخف على العالم بالأصول فلا ينبغي أن يترك التنبيه على وجه التفاوت بقول جملي، فهو الأولى في هذا المقام. فأما الاختلاف من جهة كون صاحبها مدعيا للاجتهاد أو مقلدا فظاهر، لأن الزيغ في قلب الناظر في المتشابهات ابتغاء تأويلها أمكن منه في قلب المقلد، وإن ادعى النظر أيضا، لأن المقلد الناظر لابد من استناده إلى مقلده في بعض الأصول التي يبني عليها، والمقلد قد انفرد بها دونه، فهو آخذ بحظ لم يأخذ فيه الآخر، إلا أن يكون هذا المقلد ناظرا لنفسه، فحينئذ لا يدعي رتبة التقليد، فصار في درجة الأول، وزاد عليه الأول بأنه أول من سن تلك السنة السيئة، فيكون عليه وزرها ووزر من عمل بها، وهذا الثاني قد عمل بها، فيكون على الأول من اسمه ما عينه الحديث الصحيح، فوزره أعظم على تلك على كل تقدير، والثاني دونه، لأنه إن نظر وعاند الحق واحتج لرأيه فليس له النظر إلا في أدلة جملية لا تفصيلية. والفرق بينهما ظاهر، فإن الأدلة التفصيلية أبلغ في الاحتجاج على عين المسألة من الأدلة الجملية، فتكون المبالغة في الوزر بمقدار المبالغة في الاستدلال.
الله أكبر، هذه قاعدة، فتكون المبالغة في الوزر بمقدار المبالغة في الاستدلال. فلا شك أن الإنسان حينما يستدل على بدعته بدليل مجمل، غير من يستدل على بدعته بأدلة تفصيلية، فتكون شبهاته شبهات إيه؟ تفصيلية، فيأتي من هنا وهناك، ويأتي بقواعد، ويأتي بأقوال، ويأتي بكذا، فيشبه ويلبس على الناس، بخلاف من يأتي بدليل جملي عام، فإن هذا ليس كمن يفصل، ليس كمن يفصل، كالعالم في إثبات الحق فقد يثبته بدليل كلي وقد يثبته بدليل تفصيلي، فالعالم أيضا أعظم أجرا إن أوضح في البيان واستدل على الحق بأدلة تفصيلية، لأن هذا أوقع في الحجة في قلوب الناس من الدليل الكلي. نعم.
وأما الاختلاف من جهة وقوعها في الضروريات أو غيرها فالإشارة إليه ستأتي عند التكلم على أحكام البدع. وأما الاختلاف من جهة الإصرار والإعلان،
يعني الإعلان فهذا يأتي البدعة مسرا بها، وآخر يأتي البدعة معلنا بها، فلا شك أن المعلن أعظم من المسر. نعم.
وأما الاختلاف من جهة الإصرار والإعلان فظاهر أن المسر لها ضرره مكسور عليه لا يتعداه إلى غيره، فعلى أي صورة فرضت البدعة من كونها كبيرة أو صغيرة أو مكروهة هي باقية على أصل حكمها، فإذا أعلن بها وإن لم يدعو إليها فإعلانه بها ذريعة إلى الاقتداء به. وسيأتي بحول الله أن الذريعة قد تجري مجرى المتذرع إليه المتضرع.
هذا كما تنكر على المبتدع إذا قال فأنكر على المبتدع إذا فعل، كما تنكر على المبتدع إذا قال وقرر بدعة وقال بقوله، فتقول اتق الله فلان هذا لما قال هذا القول فإن هذا القول مخالف للسنة، فأنكر على المبتدع إذا فعل، أي إذا فعل ولم يقل، لأن فعله هذا قد يقتدي به ناس. إذا جئت عند المقابر مثلا وجاء واحد من أهل البدع وأحدث بدعة بالفعل، فعل أمامك شيء هو بدعة، فعل بدعة أمامك ولم يقل شيئا، فإنك تنهى عن هذا وتقول ما فعل كذا وكذا وكذا هذا خلاف السنة وإن لم يكن هذا بالقول. فالفعل إذا خالف السنة ينكر كما إذا خالف القول السنة، فإن الأفعال يقتدى بها، فإن الأفعال يقتدى بها، يحصل مئتم فالناس يجتمعون من هنا وهناك للتعزية وإقامة السرادقات، ويخرج الطعام إلى هذه الأماكن إلى السرادقات ويأكل الناس، ما في أحد يقول يلا هاتوا هذا فإن هذا سنة، نفس الفعل هذا مخالف فتنهى عن ذلك. كذلك لطم الخدود وشق الجيوب، فالفعل إذا خالف ينهى عنه كما لو خالف القول. نعم.
قال وسيأتي بحول الله أن الذريعة قد تجري مجرى المتفرع إليه أو تقاربه، فانضم إلى وزر العمل بها وزر نصبها لمن يقتدي به فيها، فالوزر في ذلك أعظم بلا إشكال. ومثاله ما حكى،
يبقى انضم إلى وزر العمل بها، أنت مبتدعه فعلت البدعة، انضم إلى نصبها لمن يقتدي به فيها، كونك أعلنتها يبقى البدعة أنت آثم فيها، ولو لم تعلن فإن أعلنتها انضم إلى إثم العمل بدعة نفسه إثم آخر، وهو ماذا؟ الإعلان، فإن الإعلان يقتدى به. نعم.
ومثاله ما حكى الطرطوشي في أصل القيام ليلة النصف من شعبان عن أبي محمد المقدسي قال لم يكن عندنا ببيت المقدس صلاة الرغائب هذه التي تصلى في رجب وشعبان، وأول ما أحدثت عندنا في سنة 48 و400 قدم علينا في بيت
المقدس. بعد القرون المفضلة، كل هذا حصل بعد القرون المفضلة الثلاثة الأولى. نعم.
قدم علينا في بيت المقدس رجل يعرف بابن أبي الحمراء وكان حسن التلاوة، فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان، فأحرم خلفه رجل ثم انضاف إليهما ثالث ورابع، فما ختمها إلا وهو في جماعة كبيرة.
الله أول من أحدث، شوفوا، ولهذا لا يستهن يا أخواني بالحدث في الإسلام من رجل، تقول هذا رجل ما له قيمة أسكت، لا يا أخواني ما يستهن، لا بد من وأدي البدع في مهدها، فإن هذا أيسر أزمان إبطالها والنهي عنها، لأنه رجل واحد وما انتشرت بدعته ولم تتمكن، فحينما تئد هذه البدعة في أول ظهورها فإن هذا أيسر أوقات النهي عنها، إنما تنتظر وتقول ما أعمل بها أحد ثم أعمل بها الثاني والثالث والرابع حتى يصبح هذا في البلد منتشرا وبعد ذلك تأتي فتنهى عنها، يصعب هذا، وقد استجاب لها الكثيرون. لهذا شأن السلف رحمهم الله تعالى أنهم يسدون الباب من أوله. يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فعظم الإمام مالك الإنكار جدا وأطرق بوصيف الأرض حتى علاه العرق، ثم رفع رأسه وقال: يا هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. ولما قال له الرجل: يا إمام هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد؟ قال: أخشى عليك الفتنة. لو ترك الإمام هذا الرجل يقول يعني الإحرام قبل الميقات جائز ولا إشكال فيه وكذا، لصار الناس اليوم يحرمون من المسجد لا من الميقات. لكن صارت مقولته رحمه الله تعالى عبر الزمان منقولة في الإنكار على هذا، حتى انتهت البدعة، أو انتهى هذا، لم يعمل بهذا أحد من الناس، لأنه وئدت في مهده، وئدت في مهده. ولو جاء من ينكر على باني هذه المقابر فوق الأرض وجعلها هذه المقابر قصورا، لو جاء من ينكر في مهدها ويقول لحد لما انتشرت، وإنما تنتشر البدع في غياب من الإنكار من أهل السنة. من أهل السنة أول من يؤذن فيقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لو جاء من ينكر ويقول اتق الله لا تقل هذا لما انتشر. فإذا وادي البدع في مهدها أخف بكثير ولو كلفك ما كلفك من أن تنهى عنها بعد الانتشار فتسكت في أول الأمر وتنهى عنها بعد الانتشار. والله يا أخواني لولا فضل الله ثم ما قام به مثلا دعاة سلفيون في النهي عن المظاهرات والإضرابات والخروج على السلاطين وكذا، لكانت شرعة مقررة في الأمة، ولكان مذهب الخوارج هو مذهب القائلين بالحق عند السلطان الجائر، وأن هؤلاء أعظم الأمة مكانة. لكن من فضل الله ولو قل العدد، من فضل الله عز وجل أنه حوصرت البقعة النارية هذه، حوصرت، صحيح نار قامت نار، لكن حوصرت وما زالت تتقلص شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى ضاق الخناق عليهم. والآن يقول: احنا ما قلنا، ما ذكرنا هذا، من قال لك ان احنا بنرى كذا؟ انما لو تركتهم لقالوا: انا اول من قال والحمد لله، انا اول من نزلت الميدان والحمد لله، لولا انا لما نزل الناس الميدان. لكن الان يقول: فين المساجد تركناها واحنا ما قلنا؟ هات كلام، هات يلا، وانا لي كذا كلام مش عارف ايه، والطالب يقول الشيخ تراجع. انما هذا كله كان نتيجة ايه؟ ماذا يا اخوان؟ كان نتيجة الانكار الشديد في هذا، وربط المسألة بعدم اجتهاد. لو قيل المشايخ اجتهدوا قال لك خلاص المسألة خلاص طالما اجتهاد، لكن بدعة ضلالة خوارج مؤتزلة، هذا حصرهم. فقامت بقعة نارية ولله الحمد، قامت بقعة نارية. فلما قامت البقعة النارية هذه حصرها أهل السنة بدعوتهم، والله عز وجل بيده الملك. فحينئذ انحصرت شيئا فشيئا شيئا ولا زادت يا اخوان، انحصرت بفضل من الله سبحانه وتعالى، مع ان الناظر لا يقول: من يطفئ هذه النيران؟ من هذه النيران عظيمة، من يطفئ؟ جميع المشاهير اوقدوها واشعلوها، ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى تقلصت تقلصت تقلصت. فمن عائد عن هذه البدعة لا من متراجع عن السنة، فصار أهل السنة يربحون كل يوم رجلا بعد رجل رجلا بعد رجل وهكذا. انظر إلى فتنة القبور وما كان يجري عندها مما لم تروه أنتم ولم تعلمون إلا في الكتب. ولهذه القبور كانت فتنة عارمة، كانت فتنة هي الأصل، ولكن ما زالت تنحسر شيئا فشيئا شيئا فشيئا وهكذا. فأيسر الأزمان وأهون الأزمان في الإنكار على هذه البدع في مهدها، ولهذا لا تحتقر نفسك في بلدتك اذا ما احدث الناس بدعة. اذا جاءوا تشوف بدعة في الاول كده واخد بالك على طول ولك في حاجة اسمها عيد الحب، اطلع المنبر وقول هذا عيد الحب هذا باطل وكذا وبدعة والاعياد كذا وكذا وكذا وكذا، مش لازم يكون في حبيبة يعني بلدك، واخد بالك؟ غدا سيكون، والناس سيخرجون لابسين الاحمر الشباب والفتيات، لكن انهى عن هذا الشيء في اول امره، اول ما يخرج اول ما يخرج على طول قم وصوب صيامك. ان شاء الله المساله تكون ايه؟ سهله، سهم واحد خلاص. سهم واحد حينما تعاد صرصارا وخبا تصرصارا، غير فأرا، غير ثعبان وحيه، غير اسد مفترس، غير بقى ايه؟ غابه مليئه بالوحوش. فكانت صرصارا، لماذا تركت؟ صرصار يعني ما له قيمه؟ لا يا رجل. فلهذا اهل السنه والجماعه يعظمون اخواني، يعظمون المخالفه، يعظمون البدعه، ومن نظر الى حال السلف الصالح رحمهم الله وجد هذا. واقول نفس المساله هذه ايضا في كل باب، في طريقه التعلم وطريقه العلم. لو احدث واحد شيئا قف في اول الامر، قف، فقد يستحسن واحد طريقه غير سلفيه في التعلم، فقف له في اول امر، فان اول امر اسهل من ايه؟ اسهل من اخره، اسهل من اخره. نعم نعم.
قال ثم جاء في العام،
فالرجل هذا اول مقام وهو ابن ابي الحمراء، وكان حسن التلاوه جدا، فلما قام فصلى في المسجد ليله نصف من شعبان، ما في احد يصلي هذه، فقام وراه رجل، هذا واحد، بعدين ناس بتصلي، قام الثاني، بعدين ناس بتصلي، قام الثالث، قام الرابع، فما فرغ من صلاته الى وراءه ايه؟ جمع. دي السنة الاولى، هذه السنة الاولى. طيب، فلما جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير وشاعت في المسجد وانتشرت الصلاة في المسجد الاقصى وبيوت الناس ومنازلهم، ثم استقرت كأنها سنة إلى يومنا هذا. بدأت بماذا؟ برجل، وانتهت بماذا؟ ببلدة وأمة. ببلدة وأمة، فاحضر أن تؤتى السنة من قبلك، وأنت تنظر هذا المستصغر من الشرر فاستهنت به وتركته، فأدى ذلك إلى حرق بلدة تكون في عنقك يوم القيامة. ما فيها وادع، أحزاب، جماعات منحرفة، طوائف، شركيات، إلى غير ذلك. انهى عن هذا، ولا تلتفت إلى العطالين البطالين الذين لو أوذي الواحد في درهمه ودناره لوجدت أسدا مفترسا. لا تلتفت إلى من يقول دعونا من الموضوعات دي بقى، كلمته كتير، هو كل حد عندكم الخروج والتوحيد، ما كله ما يطلع واحد على منبر يقول البدوي الحسين، البدوي الحسين وكذا، وتوحيد ايه؟ صورات ومظاهرات وخروج على السلاطين وجماعات، وانتم مالكوش غير كده. دعونا من هذا. لا تلتفت الى هؤلاء، لا تلتفت الى هؤلاء، فانهم لا يريدون سماع التوحيد ولا سماع السنه. واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون به، اذا ذكرت السنه وحدها اشمئزت قلوب اهل البدع والاهواء. ولكن في نفس الوقت اعرض العرض المناسب، يعني ما تعرض نفس الامر بنفس الطريقه بنفس كذا، تكلم في موضوعات اخرى وادخل مثل هذا، تكلم في الامانه، ومن الامانه ان ندل الامه على السنه، فلا ندلوا على حزبيات وجماعات وشركيات. ما الامانه؟ خلال نصف ساعه حط فيها اللي انت عاوزه في دقيقتين ثلاثة، هتكلم عن الصدق، ومن الصدق في ذلك ان نكون صادقين في الاتباع، ومن صدق الاتباع ان يعني نجعل النبي قدوتنا صلى الله عليه وسلم، فلنقتدي بغيره، لا امام جماعة ولا امام حزب ولا غير ذلك، فهذا الذي اهدر ساقات الامة، وهذا الذي فرقها ومزقها. حط في الصدق التوبة، فينبغي ان نتوب الى الله عز وجل من المعاصي وكذا، سواء تعلقت بحق الله او تعلقت بحق المخلوق، ومن اعظم ما يتوب الانسان منه الشرك، ومن اعظم البدعه مثل، وهكذا تاتي بها مره ثانيه وانت بتتكلم في التوبه، بتتكلم عن الطلاق،
الطلاق، الطلاق مرتان، فلم يجعل الإسلام الطلاق للناس، يطلق الإنسان متى شاء. هذه الأمور الشرعية التي ثبتت في النص لا بد من التقيد بها. فإذا أمر الإسلام بالجماعة الواحدة فلا جماعتان، كما لو أمر وشرع للرجل أن يراجع في الطلقة الأولى والثانية فلا تكون ثالثة يراجع فيها، لأن الشرع منع من ذلك ونهى عن ذلك. تكلم في المواريث، وقد قسم الله المواريث بالربع والنصف والثمن وكذا والثلث والثلثان، وجعل أصحاب الفروض وجعل أصحاب العصرات وجعل أصحاب، وتقيدنا بهذه الشريعة في كذا وكذا وكذا وكذا، كذلك تدخل فيها نفس التقييدات هذه الشرعية في كل الأمور. ومن ذلك التوحيد فما التوحيد، ومن ذلك السنة فما السنة، ومن ذلك الاتباع فما الاتباع. تكلمت في مئتم، تكلم عن مسائل القبر الثلاثة، من ربك ومن دينك ومن نبيك، وأدخل تكلمت أي شيء يا إخواني ممكن أن ندخل منه منهج، لكن لا تجعلها خطبة. كل خطبة هي خطبة نفسها، ولو جعلتها ما تلام، لكن الأفضل للإنسان أن ينوع مع إدخال هذه المسائل. لكن واحد يقول لك أنت كل يوم عندكوش إلا هذا، نعم ما عندنا إلا هذا. هذا هو الدين، هذا هو الدين. لقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة يقر التوحيد في الأمة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما كان معه لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا جهاد، هو أمر واحد. فهذا يقال كيف النبي جلس 13 سنة يدعو إلى أمر واحد؟ فإن قال قيل الحمد لله دعا وانتهى ولم يعد شرك، قلنا عاد الناس إلى الأمر الأول. فإذا كان النبي حارب هبل واللات ومنات، فإنك تحارب الآن جميع الأموات، فإنهم تماما على ما كان عليه الأوائل. فلا بد من حرب، كيف تهدأ ولد فيها المقابر المتعددة تدعى من دون الله. لا تلتفت إلى هؤلاء يا إخواني، لا تلتفت. كثرة التكرار يعمق الإقرار، كثرة التكرار تعلم الإقرار. خلي الناس تشتكيك في جميع النوادي، هو الشيخ ده مروش غير بدوي الحسين، هو الشيخ ده مروش غير مطروحوش القبور ومطروحوش القبور ومن شغل ومن. يشتكي لولدي وأولادي إذا تغدى معهم بعض في صلاة الجمعة، لك لا هو الشيخ ده محدش وراها، لا يا ولا هو الشيخ ده محدش وراها المقابر والبدوي والحسين ومطروحوش ما تعملوش. ويروح الغيث، النهاردة الخطيب بتاعنا كل ما يجيبونا الشيخ مش عارف فلان يقول لك اوعى البدوي وعلى الحسين ومش عارف كذا كذا، يركب السيارة. ده احنا خطب عندنا واحد يا راجل، ده كل ما يجينا من الخطبة نقول ما وراك خش غير البدوي والحسين، ما عندش روح البدوي والحسين. كويس جميل، خلي الناس تلهث بهذا وتذكر هذا عنك، فإن أصحاب البدع ما يبالون بالناس ولا يراعون. الواحد يحط صورته 3 متر ولا يبالي بالناس في سبيل بدعته. حزب النور صورة منتشرة، واحد منتحب غطرة بيضة زي ما انا لابس كده غطرة بيضة وبتاع، وراح يزور لك لاعب في الزمالك، قال لا حزب النور، واحد ببدلة منتحي، واحد بجلابية بيضة منتحي، قال لا ايه بنتحي تزور لاعب ليه؟ حتى الصورة سبحان الله اللاعب فخده ظاهر، ما هو مكسور بقى. طب ليه ذاهب ليه؟ هذا برضو من اجل تطبيق الشريعة، هذا محافظة على هوية مصر الاسلامية. رايح تزوره ليه؟ تزوره في الله، مش انت بتحاربه والمبارح على المنبر تقول زي لعيب الكرة وزي مش عارف ايه والدولة بتعطي اللاعبين وبتعطي الفنانين، ما انت رايح للاعبين اهوت. ولكن ده يبالي ايه يعني؟ ولا اشكال ولا لا يبالي بك. حتى اذا جئنا للتوحيد قلنا نبالي بالناس، لكن كما قلنا ومع هذا اعرض العرض المناسب، اعرض العرض اللائق، لا تمل الناس، اعرض عرضا جديدا جديدا في الاستدلال. المرة دي استدلال تبقى حديث اجعل لنا ذات انواط، يبقى المرة الجاية مع حديث ان نحرت ان انظرت ان انحر ابلا بيبقى ما تكررش الاستدلال. المرة الثالثة بقى ان قال ابن مسعود لا غنياء عن الشرك في تعليق كذا. المرة اللي بعد ذلك لما جاء رجل وقال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فقال جعلتنا مدا. المرة اللي بعد ذلك هات حديث جرير بن عبد الله لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لهدم ذي الخلصة وقد كان جرير على الشرك وما ولكن كذا. هات اللي بعد كده أبو سفيان لما قال أعلو هبل ولن العزة ولا عزة لكم، واليوم أبو لهب كذا كذا. المهم نوع بحيث يكون تكون إيه جديدا في كل إيه في كل خطبة، جديد في كل خطبة. وإذا نوعت الاستدلال فهذا عطاء جديد وأوجه جديدة تجعل المستمع لك ايه لا يمل. والحمد لله انت تغترف من محيط بل من محيطات بل من محيطات. فنوع هذا الاستدلال وانظر فيما تأتي به في كل خطبة من الأدلة القولية ومن الأدلة العملية من حياة النبي وحياة الصحابة رضوان الله عليهم. لكن لا تترك هذه القضية أبدا حتى تستفحل البدع وحتى تنتشر هذه البدع، فإن كثرة النهي ترهب المبتدع ترهبه. كثرة النهي هذا وكثرة الكلام ترهب من يا أخوان؟ ترهب هذا المبتدع، فلا يستقر ولا يطمئن في نشر بدعته، لا وراه. نعم سبحان الله، رجل يبدأ بصلاة وحده فينتهي بجماعة وتتوالى السنوات حتى يصبح هذا منهج أمة، وكان هذا بسبب سكوتك. نعم. فقلت له فأنا رأيتك تصلي في جماعة، قال نعم وأستغفر الله منها. نعم لعله كان جاهلا لعله كان كذا. نعم
قال وأما الاختلاف من جهة الدعوة إليها،
أستغفر الله من كل بدعة كنا نوافق الناس عليها بجهل، ومن ذا الذي يسلم من هذا؟ سبحان الله. كنا نأتي صلاة النصف هذا من شعبان نجتمع في المسجد ونصلي ونحن صغار مع آبائنا الكبار، وهذا عمل جليل في نظرك، ما شاء الله انك صغير كده وتقف تصلي مع الناس وكذا، عمل جليل، ولم تسمع آذانك قط بين هذا بدعة وبين هذه مخالفة. الاحتفال بليلة 27 من رجب إظهارا للسنة. نعم.
وأما الاختلاف من جهة الدعوة إليها وعدمها فظاهر أيضا، لأن غير الداعي وإن كان غرضه للاقتداء فقد لا يقتدى به، ويختلف الناس في توفر دواعيه على الاقتداء به، إذ قد يكون خامل الذكر وقد يكون مشتهرا ولا يقتدى به لشهرة من هو أعظم عند الناس منزلة منه. وأما الداعي إذا دعا إليها فمظنة الاقتداء أحرى وأظهر، ولا سيما المبتدع اللسن الفصيح الآخذ بمجامع القلوب إذا أخذ في الترغيب والترهيب وأدلى بشبهته التي تداخل القلب بزخرفها.
نعم أعوذ بالله من هذا الصنف، هذا من أشر الأصناف، هذا المنافق العليم بلسانه، ولا سيما المبتدع اللسن الفصيح الآخذ بمجامع القلوب إذا أخذ الترغيب والترهيب وأدلى بشبهات التي تداخل القلب بزخرفها. بعض الناس سبحان الله كأنما شيطان ينطق، فصاحة براعة بلاغة صوت مرتفع وقفات طلعات زعقات دمعات أحيانا، فترى الناس كأن على رؤوسها الطير. هذا هو الشيخ بحق عند الناس، هذا هو العالم بصدق عند الناس سبحان الله. نعم.
كما كان معبد الجهني يدعو الناس إلى ما هو عليه من القول بالقدر ويلوي بلسانه نسبته إلى الحسن البصري، فروى عن سفيان بن عيينة أن عمرو بن عبيد سئل عن مسألة فأجاب فيها وقال هو من رأي الحسن، فقال له الرجل إنهم يروون عن الحسن خلاف هذا، فقال إنما قلت لك هذا من رأي الحسن يريد نفسه.
أعوذ بالله، الله أكبر. شوف يا أخواني هذا هذا متولي للأمر ليس ولي أمر، حرف واحد، هو من رأي الحسن، هو من رأي الحسن. والله العظيم إن هذه آية يا أخواني، شوفوا التاريخ يعيد نفسه في كل وقت، أمثال هؤلاء لا تخلو الأرض منهم. أنت قلت هذا حديث حسن، قال نعم هذا حديث حسن في معناه، مو بحسن يعني قصدت كذا، فإن لم يرجعه أحد فهو الحديث الحسن المقبول،
فإن رجعه أحد فهو الحسن من جهة المعنى. إنما قلت لك هذا من رأيي الحسن، ولم أقل هذا من رأي الحسن. أنت اللي غلطان، أنت ما سمعتش كويس، أنت اللي مغرض. أنا ما قلت هذا، أنا قلت هذا، أنا قلت أخرج على السلطان، أنا قلت هذا، أنا قلت أنا ضد الدولة وأنا ضد كذا، أنا قلت ثورات، أنا قلت ثورات، أنا ما قلت ثورات. سبحان الله. أقول للمأربي دعوت على المنبر على القناة وكذا إلى الثورات وكذا الثورات، قال أنا حلشت ظاهرة فقط، هي أن ناسا يعتقدون أن مباركا ما زال حاكما، فأنا بحالك اللي بيفكر أن مبارك ده لسه حاكم. مش بقى انه بتاع ثورات، لا ابدا، انتوا بيعالج الفيروس دي، انما ما زال اناس يعتقدون ان مبارك ما زال حاكم. نعم. فيلوون السنتهم بهذا لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. انا قلت كذا، انا فعلت كذا، انا سويت كذا. واحد بعد لو صاحب محاضرة بيني ومن مش عارف الشيخ هشام ده، اسمع له مقطع لسه قريب لك، انا قلت شرط كمال، انا قلت اعمل شرط كمال، ده انا بحكي الكلام. وانا قلت يا ربي انت ما قلتش وما انت قلت ايه. والله العظيم يا اخواني حاجة، سبحان الله سبحان الله العظيم. نعم.
قال محمد بن عبد الله.
الزوغ صحيح. انت لما قول انت وهحرقهم تقريبا. اذا ما جابوا يوم الاربعاء لاحرقن. لاحرجنهم. انا قلت كده، قلت لاحرجنهم. مش لاحرقنهم. هذا من رأي الحسن، هذا من رأي الحسن. الله أكبر، الله أكبر. عنوان يا أخواني، عنوان لكل العصور، عنوان. شوفوا متعة كلام السلف، كتب السلف تجعلك على بصيرة، تجعل الغيب شهادة، يعني ما غاب عنك أنت، يعني مما لم تشهده جعلك الشهادة، تجعل الحق ينتقل من معنوي الى حسي يمشي على رجلين فتصافحه ويصافحك. مو معنوي ده، حسي تراه امامك امشي على رجلين. ترى الباطل لو جاء يلبس بسوح العباد ولباس العلماء تقول اخسأ يا ثعلب ارني ذيلك، واخسأ يا ذئب ارني نابك، فإني أعلمك ولتعرفنهم في لحن القول، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فكتب السلف تغنيك ثروة هائلة عظيمة بوقائعها المتعددة. شوف ما إن فرغت من موقف صلاة نصف من شعبان كيف أن بدأت برجل فانتهت بأمة وفيها أعظم العبرة والعظة التي استفدناها من وأد البدع في بدايتها، انتقلت إلى وقع آخر وثمت آخر لأهل البدع عبر الأزمان، لي اللسان باللجاج تمريرا للباطل وتمويها له بقول عمرو بن عبيد. هذا من رأي الحسن، هذا من رأي الحسن. سبحان الله، عجيب عجيب والله يا اخوان. تربية تربية ولاده اللي يقولك ايه دول الجماعة زي ما كان اسامة عبد العظيم بيعمل كده، بتوع اسكندرية دول بتوع الايه العلم، احنا بقى عندنا التربية. تدخل تتربى عند اسامة يبقى تربط بقى على وسطك ايه حزام كده عشان تفضل صلاة الليل ونهار، والمراتب موجودة هيت، والطباخ ولا اذا كان بيأكل اكل كده كذا اللي راحوا يعني بيخبروني فين محمد عمر. محمد عمر هنا اكيد مش هتلاقيه هنا اكيد، دي سنة معروف يعني. فتروح هناك تقف تصلي وكذا الى اخره، وبعد ما تصلي الجمعة تقرأ مش عارف اية الكرسي مش عارف كم مرة ولا كذا، وبعدين يمر عليك بدفتر كده اللي انت قرأت الكهف النهاردة مش عارف كذا لما قرأتش الى اخره، وتبدأ بقى تتربى يقولك اربيك هنا. اربيك على ماذا؟ على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سموها بقى تربية، تقعد تصلي وتتعبد وكذا، وعندك المراتب اعتكف في المسجد وتصلي بأجزاء، دي تربية. عند ياسر البرهامي ده العلم، فعند ياسر البرهامي الشبهة، وعند اسامة عبد العظيم البدعة، فتتردد بين أسامتين، أسامة عبد العظيم وأسامة مين؟ وسعيد عبد العظيم. نعم، بين سعيد عبد العظيم وأسامة عبد العظيم. فهنا كذا، فهنا بدعة وهنا بدعة وشبهة. وينسى هؤلاء أن التربية لابد أن تقوم على علم السلف، فلا عبادة إلا بعلم، ولا علم إلا باتباع السلف. فالعلم علمهم، والسبيل سبيلهم، والصراط صراطهم، والانحراف الخروج عن طريقته، هذا هو الانحراف. ونادى صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهل عرفنا ما عند أسامة هذا، وعند سعيد هذا، وعند عبد المقصود هذا، وعند حسان هذا، وعند عدوي هذا، إلا بكتب السلف؟ ولولاها لانقدنا كالبهائم. في الثورة سبحان الله مما يدل على انتشار هذه البدعة وتقليد ناس فيها بدون وعي وروية. تذكرون بعد الثورة لما كانوا بيجيبوا المشايخ دول في المسجد الجمعة، كانوا بيعملوا الإعلان صورة وإعلان، لو تذكرون هذا، يعني مثلا خطيب الجمعة القديم مثلا يعقوب مثلا يوم يجيب صورة يعقوب وبعدين إعلان. حتى مساجد اللي بيقولوا ان احنا على السنة اصبح ده ايه سمت عام كده، ده طريق. بعد ما كانت الصورة حرام، بعد ما كانت الصورة اللي تدخل المسجد، بعد ما كان نقول النبي يقول احنا الله مصورين، ما يجوز هذا. وان كنت ولا بد فاعلا فكالشجر وكذا ومما لا روح فيه. لكن النهاردة الصور التي قد يتبرك بها، ولكن تتابع الناس على هذا. نعم.
وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: كان عمرو بن عبيد إذا سئل عن شيء قال هذا من قول الحسن، فيوهم أنه الحسن بن أبي الحسن، وإنما هو قوله. وأما الاختلاف من جهة كونه خارجا على أهل السنة أو غير خارج، فلأن غير الخارج لم يزد على الدعوة مفسدة أخرى يترتب عليها إثم، والخارج زاد الخروج على الأئمة وهو موجب للقتل والسعي في الأرض بالفساد وإثارة الفتن والحروب.
أعد ثاني: وأما الاختلاف من جهة كونه،
وأما الاختلاف من جهة كونه خارجا على أهل السنة أو غير خارج، فلأن غير الخارج لم يزد على الدعوة مفسدة أخرى يترتب عليها إثم، والخارج زاد الخروج على الأئمة وهو موجب للقتل والسعي في الأرض بالفساد وإثارة الفتن والحروب زيادة إلى حصول العداوة والبغضاء بين أولئك الفرق، فله من الإثم العظيم أوفر حظ. ومثاله قصة الخوارج الذي قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأخبارهم شهيرة. وقد لا يخرجون هذا الخروج، بل يقتصرون على الدعوة لكن على وجه أدعى إلى الإجابة، لأن فيه نوعا من الإكراه والإخافة، فلا هو مجرد دعوة ولا هو شق للعصا من كل وجه، وذلك أن يستعين على دعوته بأولي الأمر من الولاة والسلاطين، فإن الاقتداء هنا أقوى بسبب خوف الولاة في الإيقاع بالآب سجنا أو ضربا أو قتلا، كما اتفق لبشر المريسي في زمان المأمون، ولأحمد بن أبي دؤاد في خلافة الواثق، وكما اتفق لعلماء المالكية بالأندلس إذ صارت ولايتها للمهدويين فمزقوا كتب المالكية وسموها كتب الرأي
وسموها
كتب الرأي ونكلوا بجملة من الفضلاء بسبب أخذهم في الشريعة بمذهب مالك وكانوا هم مرتكبين للظاهرية المحضة التي هي عند العلماء بدعة ظهرت بعد 200 من الهجرة ويا ليتهم وقفوا على مذهب داود وأصحابه لكنهم تعدوا ذلك إلى أن قالوا برأيهم ووضعوا للناس مذاهب لا عهد لهم بها في الشريعة وحملوهم عليها طوعا أو كرها حتى عم داؤها في الناس وثبتت زمانا طويلا ثم ذهب منها جملة وبقيت أخرى إلى اليوم ولعل الزمان يتسع إلى ذكر جملة منها في أثناء الكتاب بحول الله فهذا الوجه الوزر فيه أعظم
أعظم في الوزر أو الوزر فيه أعظم نعم
فهذا الوجه الوزر فيه أعظم من مجرد الدعوة من وجهين الأول الإخافة والإقراه بالإيلام والقتل والآخر كثرة الداخلين في الدعوة لأن الإعذار والإنذار الأخروي قد لا يقوم له كثير من النفوس بخلاف الدنيوي ولأجل ذلك شرعت الحدود والزواجر في الشرع وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن فالمبتدع إذا لم ينتهض لإجابة دعوته بمجرد الإعذار والإنذار الذي يعظ به حاول الانتهاض بأولي الأمر ليكون ذلك أحرى بالإجابة
نعم كما آذوا أحمد كما آذوا أحمد النصر الخزاعي أيضا قتلوه وقتلوا محمد بن نوح فإن هذا أدعى في إخافة الناس فيلتزمون المنهج الباطل بخلاف من يدعو فقط كل منهما آثم لكن إذا كان الداعي له يد عند السلطان وفعل السلطان معه فقتل الناس عن طريق السلطان لا شك أن هذا أعظم إثما نعم
وأما الاختلاف من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية فإن الحقيقية أعظم وزرا لأنها التي باشرها النهي بغير واسطة ولأنها مخالفة محضة وخروج عن السنة الظاهرة كالقول بالقدر والقول بالتحسين والتقبيح والقول بإنكار خبر الواحد وإنكار الجماع وإنكار تحريم الخمر والقول بالإمام المعصوم وما أشبه ذلك فإذا فرضت إضافية فمعنى الإضافية أنها مشروعة من وجه ورأي مجرد من وجه إذ يدخلها من جهة المخترع رأي
يعني أنها بأصلها مشروعة لكن أدخلوا عليها وجها جعلها بدعة كالصيام مثلا مشروع بأصله لكن الصيام في وقت منهي عنه أو إحداث صوم يدعون له فضلا ولم يثبت به دليل هذا يجعل الصوم بدعة مع أنه في أصله سنة أو مثلا يأتون مثلا إلى أمر المشروع كالأذان فيضيفون إليه أشياء يحولون عن كون سنة إلى بدعة نعم
فمعنى الإضافية أنها مشروعة من وجه ورأي مجرد من وجه إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها فلم تنافي الأدلة من كل وجه
نعم أصلها ثابت بالدليل لكن صفتها قدرها زمانها مكانها خالف الدليل نعم
هذا وإن كانت تجري مجرى الحقيقية ولكن الفرق بينهما ظاهر كما سيأتي إن شاء الله وبحسب ذلك الاختلاف يختلف الوزر ومثاله جعل المصاحف في المساجد للقراءة إثر صلاة الصبح قال مالك أول من جعل مصحفا الحجاج بن يوسف يريد أنه أول من رتب القراءة في المصحف إثر صلاة الصبح في المسجد
رتب القراءة في المصحف إثر صلاة الصبح في المسجد يبقى هذا تقييد تعيين لم تعينه الشريعة ولم تقيده الشريعة يبقى تنظر إلى الشيء في أصله وإلى الشيء في صفته كالمسبحة مثلا الشيء في أصله والتسبيح بعدد محدود فيما ورد فيه الحد مثل دبر الصلوات فإنه قد ورد العدد محدودا مثل بعض الأذكار من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله شيء قدير محدود لكن عد هذا يكون على الأصابع أو عد هذا على الحصى ومثله السبح هذه التي تحصل عد هذا يكون على الأصابع كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يعقد تسبيحه بيده صلى الله عليه وسلم، كما جاء ايضا عند انه كان يعقد على انامل يده اليمنى او بيمينه، كما هو معروف عن النبي وعن الصحابة، فما كانوا يحمل كل واحد مسبحة هكذا ويمشي بها او يسبح بها بعد الصلاة، والا لنقلت الينا نقل التواتر، فقد عرفنا الى اي جهة كان ينصرف النبي بعد الصلاة، الى اليمين الى الشمال، عرفنا قدر ما كان يشير النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قدر ما كان يرفع النبي يديه في الصلاة. افلا نعرف مسابح تتعلق بها الايدي كل صلاة او خارج الصلاة تتعلق بها الايدي ولا تنقل الينا؟ بل هذا مما انكر من جملة ما انكره ابن مسعود رضي الله عنه على من اجتمعوا في المسجد يعدون هذا، ولهذا قال افلا عددتم سيئاتكم وانا ضامن الا يضيع من حسناتكم شيئا. اذا العد من جملة ما انكر على هؤلاء الذين كانوا يجلسون في المساجد ويذكرون هذا الذكر غير المشروع بهذا الوصف غير المشروع، فلو كان خيرا لسبقونا اليه، مع العلم بان هذه المسابح في نشأتها والترويج لها انما ظهرت على ايدي اهل البدع لا على اهل السنة، كما ان فيها اظهار العبادة، انت ما شاء الله انت المسبح يعني، وانت المكبر وانت الحامد ما شاء الله عليك، والاصل انك تخفي هذه العبادة ولا تظهرها، وما الداعي؟ واقل ما يقال فيها مما هو متفق عليه عدول عن الاولى. فلا شك ان هذه الايادي يلد تشهد لك يوم القيامة، فلهذا صارت منكرة. ولو قال بعض الافاضل بانها مشروعة او بانها لا اشكال فيها، فان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ان قال قائل والله انا اتذكر، ان قال قائل والله هذه تعينني، ان قال قائل هذا كذا، قلنا نفس المسألة التي يقولها اصحاب كل بدعة في بدعهم، انا كذا انا كذا انا كذا انا كذا، لكن شيء فعله رسول الله، شيء فعله اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان كان هناك الدليل فأتي بالدليل الصحيح عن النبي عن الصحابة رضوان الله عليهم، ما في دليل يبقى خير الهدي هدي محمد، بل الدليل وارد عقد التسبيح على اليد، وليس التسبيح على المسابح ولا على الحصى ولا على عده، ولا يقال هذا توصل به الى اتقان العدد. اي اتقان عدد؟ عندك التسبيح 33 سبح على اصابعك، المئة تسبح على اصابعك، ما في اشكال، ما ازيد من ذلك، لا تحد حدا ولا تعد عدا، ولو حددت حدا فازيد من ذلك فاخطأت في 10 في 20 في 30، وما الاشكال في ذلك يعني؟ وما الاشكال في ذلك؟ لكن هذا سمت اهل البدع والاهواء من الصوفية وغيره، يجعلون السبح هذه على مقدار اورده، فهناك السبحة 33 وفيها شاهد 33، طب انت اللي تجعل سبحتك كم بقى ان شاء الله 33؟ ما الدليل على انها تعمل سبحة 33؟ طب انا عندي 100 تعمل سبحة 100 وسبحة 33 وسبحة 11 وسبحة 25، يبقى تجعل كل واحد ايه سبحة، لكن هناك من يجعل السبحة دي امطارا على حسب الاوراد اللي عنده، واحد يعمل سبحة صغيرة، واحد يعمل سبحة كبيرة، ويعمل سبحة مش عارف ايه، يقول لك الشاهد بعد الشاهد يكون بعد 11 واحدة، يحط لك شاهد وبعدين مش عارف كذا وبعدين كذا، وبعدين تجيب سبحة منورة بتنور بالليل، وبعدين تجيب سبحة من عند النبي صلى الله عليه وسلم. هيقول لك انا لا اقصد هذا كله، انت لا تقصد هذا كله، انت داعي الى هذا كله، لانه معروف ان البدع لا ينظر فيها الى من ياخذ منها الشيء القليل ويتحرز، فان الناس يقتدون بك، واذا اقتدوا بك فتحت المسألة، ثم أنت الإمام وأنت المقتدى به، فيقتصر الإنسان. وبعدين احنا ما رأينا العلماء على هذا، وكان الشيخ ابن باز شيل سبحة، ولا العثمين كان شيل سبحة، ولا الفوزان شيل سبحة، ولا البركة ماشي سبحة، ولا مقبل كان ماشي سبحة، مين اللي بيشيل السبحة؟ شاذلي ولا رفاعية ولا بدأ احمدية ولا ايه بالضبط؟ تبع مين؟ احمدي ولا الشاذلي ولا مين بالضبط؟ ما هو لا الالباني عملها ولا ابن باز عملها ولا العثيمين عملها، ناهيك عن الرسول الصحابة يعني رضوان الله عليه، ففيها من البلايا ما فيها. نعم، من
شيخ الصبح اللي كده كده انا عارفها كانت 3 جنيه. قلت بقى تتكلم عن الزهد وبتاع، قال له ان الله يحب ان يرى اثر الناس
معايا. يعني بتكلم في الزهد ماسك السبحة، فواحد اتصل عليه بيقول له ان السبحة دي ب5000 جنيه، اتكلم عن الزهد، قال ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبد على طول. هذا من رأي الحسن على طول، هذا من رأي. احفظوها بقى يا اخوان، لا تنسوا دي هدية الصباح دي من الشاطبي، هذا من رأي الحسن، ما هو من رأي الحسن، هذا من رأيي الحسن، من رأيي الحسن. فدي ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي، ودي من نعمة، هذه من النعم يعني، يرى اثر نعمتي على عبده ثم يرى اثر نعمتي المشروعة. والا هو واحد يجي يلبسك الحرير ويقول لك ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي، ايه رأيك؟ ها ايه رأيك يلبس حرير؟ واحد يلبس ذهب ويقول لك انا ارى ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي، الوقت الجرام الذهب ب500 وكذا، فانا بقى ما البس لي مثلا ساعة ذهب كده تعمل لها مثلا 1,000,000 جنيه ولا حاجة ان الله يرى يحب ان يرى اثر نعمتي، هترجع تقول له ايه؟ لا بس بالمشروع، هنقول لك ايوه نعم بالمشروع، ان الله يحب ان يرى اثر النعمة لكن على الوجه المشروع. ولهذا يا اخواني ما في شيء يضبط الا بالعلم، من هنا عش مع العلم ليلك ونهارك، فانه لا ينضبط لك اعتقاد ولا عبادة ولا معاملة الا على وفق السنة. وما السنة؟ العلم والاثر، تعرف بها اين تضع قدميك، تعرف بها كيف تأكل وتشرب، كيف تنام وتقوم، كيف تتكلم وتسكت. فان تكلمت فبعلم، وان وقفت فعلى علم، وبعلم ايه؟ وعلى علم وقف. وقف يبقى ما وقفوا حيرة، ما وقفوا جهلا، وقفوا بعلم، حيث لا يصلح التقدم ولا يصلح الكلام، ولا يصلح الكلام. ما الذي يمنعك يا ابن عمر ان تشارك الناس؟ قال يمنعني ان الله حرم علي دم اخي، امسكت عن هذا. قال لكن الله قال وقاتلوا حتى لا تكون فتنة، قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وانكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. ردود يا اخواني، ردود، لكن ردود حق، ردود حق، ردود علماء، ردود ادلة. نعم.
قال ابن رشد مثل ما يصنع عندنا الى اليوم. قال فهذه محدثة اعني وضعه في
المسجد. وبعدين ما فيش فرق بين السبحة والخروج، بين اشهد ان سيدنا محمد رسول الله وبين انكار الصفات. لا اقصد في القدر، اقصد في الطريقة التي بها تنشأ البدعة. فما كانت بدعة انكار الصفات مرة واحدة، انما بدأ بالشيء القليل حتى كبرت. ولهذا لا تستهن بحرما، حرما، فان الدليل في حرما عنده هو الدليل في مدد يا بدوي. كل قد اشترك في القول على الشريعة بلا علم، ولئن استحسنت هذا فغيرك يستحسن ذاك. نعم.
فهذه محدثة اعني وضعه في المسجد، لان القراءة في المسجد مشروعة في الجملة معمول بها، الا ان تخصيص المسجد بالقراءة على ذلك الوجه هو المحدث.
اي نعم.
ومثله وضع المصاحف في زماننا للقراءة فيها يوم الجمعة وتحبيسها على ذلك القصد.
نعم.
وما الاختلاف
ومثل هذا ما ينتشر عندنا الان من القراءة يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة، يقول هذا قرآن الجمعة. ما في قرآن جمعة، هذا قرآن الفجر. ما في قرآن الفجر، ما في قرآن فجر ولا قرآن جمعة. من الذي خصص للفجر قرآنا يقرأ في المساجد؟ من الذي خصص الجمعة قرآنا يقرأ في المساجد؟ هات الدليل. فعله النبي ولا ما فعله؟ قال النبي ولا ما قال؟ ان فعله النبي نفعله، ما فعله النبي بلا نفعله. صح. ما اسمك؟ ها عبد الرحمن، كيف حالك يا عبد الرحمن؟ اول يوم تحضر بقى، سجل بقى اول يوم ده تاريخ كام؟ 26 شوال. ماشي عبد الرحمن، نعم. طب نكتفي بهذا ونقف عند الاختلاف من جهة كونها ظاهرة المأخذ أو هاتي الله هذا البقي هذا نقف عند فصل.
وأما الاختلاف من جهة كونها ظاهرة المأخذ أو مشكلة فلأن الظاهرة عند الإقدام عليها محض مخالفة، فإن كانت مشكلة فليست بمحض مخالفة لإمكان ألا تكون بدعة، والإقدام على المحتمل أخفض رتبة من الإقدام على الظاهر، ولذلك عد العلماء ترك المتشابه من قبيل المندوب إليه في الجملة. ونبه الحديث على أن ترك المتشابه لئلا يقع في الحرام فهو حمى له، وأن من وقع المتشابه وقع في الحرام، وليس ترك الحرام في الجملة من قبيل المندوب بل من قبيل الواجب، فكذلك حكم الفعل المشتبه في البدعة.
ولذلك عد العلماء
ترك المتشابه من قبيل المندوب إليه في الجملة. ونبه الحديث على أن ترك المتشابه لئلا يقع في الحرام فهو حمى له، وأن من وقع المتشابه وقع في الحرام، وليس ترك الحرام في الجملة من قبيل المندوب بل من قبيل الواجب، فكذلك حكم الفعل المشتبه في البدعة، فالتفاوت بينهما بين. وإن قلنا إن ترك المتشابه من باب المندوب وإن مواقعته من باب المكروه، فالاختلاف أيضا واقع من هذه الجهة، فإن الإثم في المحرمة هو الظاهر، وأما المكروه فلا إثم فيها في الجملة ما لم يقترن بها ما يجبه كالإصرار عليها، إذ الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، فكذلك الإصرار على المكروه
يعني قد يصل بها إلى الكبير، قد يصل به. نعم.
فكذلك الإصرار على المكروه
ولف حكم الصغير غير حكم الكبير ولو أصر عليه. نعم.
فكذلك الإصرار على المكروه فقد يصيره صغيرة، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة في مطلق التأثيم، وإن حصل الفرق من جهة أخرى بخلاف المكروه مع الصغيرة. والشأن في البدع وإن كانت مكروهة الدوام عليها وإظهارها من المقتدى بهم في مجامع الناس وفي المساجد، فقل ما تقع منهم على أصلها من الكراهية إلا ويقترن بها ما يدخلها من في مطلق التأثيم من إصرار أو تعليم أو إشاعة أو تعصب لها أو ما أشبه ذلك، فلا يكاد يوجد في البدع بحسب الوقوع مكروه لا زائد فيه على الكراهية، والله أعلم.
يعني يقول إن وإن كانت في الأصل تكون مكروهة إلى أنها سيرتبط بها ويحيط بها وتفضي إلى المحرم بعد ذلك، فقل مكروه لا زائد فيه على الكراهة، قل مكروه لا زائد فيه، بل يفضي هذا إلى إيه؟ إلى أمور أخرى. نعم.
وأما الاختلاف بحسب الإصرار عليها أو عدمه، فلأن الذنب قد يكون صغيرا فيعظم بالإصرار عليه، كذلك البدعة قد تكون صغيرة فتعظم بالإصرار عليها.
إيه تعظم؟ صحيح تعظم، تعظم. نعم، لا شك أن الصغيرة تصر عليها بخلاف الصغيرة لا تصر عليه، فالصغيرة تعظم. نعم.
فإذا كانت فلتة فهي أهون منها إذا داوم عليها.
صحيح.
ويلحق
صحيح. نعم.
ويلحق بهذا المعنى إذا تهاون بها المبتدع وسهل أمرها نظير الذنب،
وكذلك المحرم إذا أصررت، فواحد شرب سيجارة مرة بخلاف من اشترى علبة فشرب 20 سيجارة، بخلاف من شرب علبتين، بخلاف من يشرب كل يوم، بخلاف من يبيع مع الشرب، بخلاف من يصنع يجعل مصنعا مع الشرب والبيع، لا شك أن كل هذه آثام تتفاوت، فكلما على الفعل في المحرم على الإيه؟ على الإثم. نعم.
ويلحق بهذا المعنى إذا تهاون بها المبتدع وسهل أمرها نظير الذنب إذا تهاون به، فالمتهاون أعظم وزرا من غيره.
صحيح.
وأما الاختلاف من جهة كونها كفرا وعدمه فظاهر أيضا، لأن ما هو كفر جزاؤه التخليد في العذاب عافانا الله، وليس كذلك ما لم يبلغ مبلغه حكم سائر الكبائر مع الكفر في المعاصي، فلا بدعة أعظم وزرا من بدعة تخرج عن الإسلام، كما أنه لا ذنب أعظم من ذنب يخرج عن الإسلام، فبدعة الباطنية والزنادقة ليست كبدعة المعتزلة والمرجئة وأشباههم.
نعم، فبدعة الجهمية غير بدعة المعتزلة، غير بدعة الأشاعرة، بدعة الرافض غير بدعة الأشاعرة، بدعة القبوريين غير بدعة القدرية أو الجبرية، غير الغلاة، كلها يعني رتب وكلها ظلمات، بعضها فوق بعض، سماها الله عز وجل ظلمات، وأما النور فأفرده، لأن النور واحد، النور يساوي الصراط، ولذا قال سبحانه يخرج من الظلمات إلى النور، فجمع الظلمات ووحد النور،
وذلك لأن النور عندنا مصدره واحد وهو الوحي، فما خرج من مشكات الوحي فهو النور، وما عداه فظلمات. أما ظلمات متعددة، فظلمة الكفر، ظلمة البدعة، والبدع متعددة، فظلمة التجاهم، وظلمة الاعتزال، وظلمة الأشعرية، وظلمة القدرية، وظلمة الجبرية، وسط الطريق على 73 ظلمة. معناها فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واستطرقوا على 73 فرقة، فمعناه على 73 يعني في 72 ظلمة إلا واحدة، وهي ما كانت على النور. فالنور واحد، فالنور واحد على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد، أي كلها على الظلام إلا واحد. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال الجماعة: فهي طائفة النور، وهي طائفة الحق، وهي طائفة الصراط المستقيم وسبيل المؤمنين. نعم.
ووجوه التفاوت كثيرة، ولظهورها عند العلماء لم نبسط الكلام عليها، والله المستعان بفضله.
يعني لأنها ظاهرة، لا شك هذا ظاهر ظاهر. فالمبتدع المبتدع رتبته تتفاوت، والبدع تتفاوت على حسب. نعم، نقف عند الفصل. أيوة، الاستدلال عليه على ايه؟ على انه ايه؟ فين هات كلامه؟ اقرا انت، قول قول. قول في الميكروفون، قول.
قال شيخ
الاسلام، هذا كلام مش فاهمين فين. نعم، شيخ الاسلام، اي نعم، يقول:
واما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه ومنهم من لم يكرهه، واذا احسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه، واما اتخاذه من غير حاجة او اظهاره للناس مثل تعليقه في العنق او جعله كالصوار في اليد او نحوه ذلك، فهذا اما رياء للناس او مظنة المراءة ومشابهة المرائين من غير حاجة، الاول محرم والثاني اقل احواله الكراه.
اللجنة واما قوله في الاول واما ايه
التسبيح على حسن الثاني
هذا في الاول كلام لا دليل عليه، يقول واما اتخذوه من اجل رياء او من اجل كذا وكذا فهذا الممنوع، واما اتخذوه مع النية الحسنة للتسبيح عليه فيقول هذا ايه بل ليس بالحسن. الحسن ما فعله النبي، لاننا نقول الذي يتخذ هذه السبحة متعبد بها او فاعله على وجه الاباحة، ان كان على وجه الاباحة وكذا فاذا فلا حاجة لها عنده، لكنه ما اتخذها الا تعبدا، يقول تذكرني، يقول اعد عليها فتساعدني، يقول كذا 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 الى اخره من هذه المعاني التي تعود الى معنى العبودية، فكيف تكون حسنة والشارع لم يأتي بها؟ كيف تكون حسنة والشارع لم يأتي بها؟ كيف تكون حسنة وقد صار شعارا على البدع؟ فاذا قال قائل ما لنا علاقة بمن جعلها البدعة، نقول نعم هذا فيما لو كان أصلها مسنونا، لو كان أصلها مسنونا فلا ضير علينا أن يستعمل السنة أو يتجاوز في السنة من ليس من أهلها، لكن إذا كان هذا في الأصل مشروع ولو كانت خيرا لسبقونا إليه، فليتخذوها أحد إلا ولا نفع شرعي ديني عنده. ولهذا يقول الشيخ سمونا: فمن فعل حسن النية، حسنية في ماذا؟ أنها تريح أصابعها ولا ماذا؟ نعم؟ في إيه؟ وما الحاجة في العدد؟ وما الحاجة إلى العدد؟ العدد النبي صلى الله عليه وسلم عد على الأنامل، إذا كفى، إذا ما في حاجة إلى هذا العدد، أن نتخذ خرزات. أيوة، وائل 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 وائل.
يسبح 12 مرة ها على يده عنده اليد يعد باليد كيف يصعب لأنه غير مكلف بهذا ليه تعد 12,000 سبح ما شاء الله عز وجل لك أن تسبح سبح ما شاء الله لك أن تسبح نعم اللجل.
هل استخدام المسبحة في غير التسبيح في الصلاة حرام أم لا كما سمعت بأنها بدعة أفيدونا استخدام المسبحة في عدد التسبيح أو الذكر مباح لكن استعمال الأصابع أفضل من استخدام المسبحة في عدد التسبيح أو الذكر مباح لكن استعمال الأصابع أفضل منها أما إذا اعتقد أن في استعمال المسبحة فضيلة فهذا بدعة لا أصل له
وهو من أخوان عجيب يعني صراحة عجيب من اعتقد انه في احد يستعمله من غير اعتقاد هذا الكلام ولا على سبيل العد لماذا العد لا تعد سيئاتك كما قال ابن مسعود ما الذي انكره ابن مسعود عد سيئاتك يا اخي وانا ضامن على الله ان الله لا يضيع حسناتك قلها لكل من يحمل مسبحة هل عددت سيئاتك وانا ضامن على الله لا يضيع من حسناتك شيء أنت تفرض لي عدد 100,000 وتجي تلزمني بمسبحة بعد ذلك ويقال إذا كانت على غير وجه التعبد وهل حملها أحد إلي على وجه التعبد طب تعال أقول لواحد يحملها اتركها يجادلك ويناظرك ما حملها إلا لفضل فإن قال ضبط العدد هذا فضل نقول وما الدليل ثم ما الحاجة هل العدد المشروع اللي أنت تذهب إليه لا يتم إلا بها العدد المشروع عندنا 33 أعلى والمئة في الذكر المطلق في الذكر اللي بعد ذلك غير الصلوات المئة والمئة سهلة العد تشهد لك أصابعك وتوافق سنة نبيك صلى الله عليه وسلم حيث كان يعقد على النام فهي عدول عن السنة عدول عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون مباحة هذا تعدل عن السنة لو قلت بأنها مكروهة لنا عدول عن السنة كان قولا يعتبر مثلا من ضمن في هذا يبقى له وجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين التسبيح وصفته وجعله على هذا فهل النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل على الأصابع هكذا كان من باب ضبط العدد فيصلح أن يضبط بالأصابع وأن يضبط بالخرز لو كان كذلك لذكر ذلك على عهد رسول الله لفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا أنه أمر بالتسبيح على اليد وكان يعقد أنه كان يسبح على اليد وكان يعقد تسبيح على الأنامل وأظن فبداود أمر النساء فيه أظن لفظ الأمر أن يعقدن تسبيح بأيمانهن أو على أيمانهن بهت هذه بس بعد الكلام هذا فتقول
وأما استعمال المسبحة في غير التسبيح بل بغرض التسلية فلا بأس به
لكن استعمال
استخدام المسبحة في عدد التسبيح أو الذكر مباح لكن استعمال الأصابع أفضل منها أما إذا اعتقد أن في استعمال المسبحة فضيلة فهذا بدعة لا أصل له
سبحان
وهو
الله.
من عمل الصوفية
طب طلعنا بقى كم واحد يا إخواني كم واحد هيندرج تحت هذا الضابط وأما استعماله
وأما إذا استخدام المسبحة في عدد التسبيح أو الذكر مباح
وأما
لكن أما إذا اعتقد أن في استعمال المسبحة فضيلة فهذا بدعة لا أصل له
طيب هتلاقي بقى كم واحد لا يعتقد هذا الاعتقاد سيبقى من بقى اللي بيستعملها مباح هنقول السنة لماذا تعدل عن السنة التطبيقية العملية وهو من عمل الصوفية يبقى انا فاهم اعتقاده الاعتقاد من اللي يخلو منه الاعتقاد يعتقد افضليه الا اللعيبه اللي بيلعبوا بها يمشي يعكس بها كده واخد بالك فدي اللي انت تقول بان هذه ليست بدعه من جهه الدين او ليست مخالفه من جهه الدين لكن يبقى بقى اللعب بها زي الميداليه ولهذا قالوا هنا ايه
واما استعمال
المسبحه في غير التسبيح بل لغرض التسليه فلا بأس بغرض ايه التسلية فلا بأس به يبقى ده داخل في المباحات استعمل المسبحة يعملها كده مش يسبح انما لما نيجي بقى هيسبح بجانب التعبد فيقول لك لو ادعى لها افضلية يبقى ده بدعة على اصله وهذا من عمل الصوفية
انما لو استعمل بس في ذكر العدد كده يبقى ده مباح. طيب نيجي اذا اتفقنا في جملة كده في 90% من يستعمله لانهم يستعملها افضلية. خلاص نيجي بقى على 10% اللي استعملها مباح في العدد، نقول له ما الداعي؟ عندك عندك التسبيح ورد صفته على يد اليوم، عندك اعداد اكثر من هذا اطلق العدد، ما هو لازم انك انت تقيد العدد، زيد عن 100 بما يفتح الله عز وجل عليك، ما عندك داعي لهذا. ثم اننا نقول حتى لو استعملها على وجه العدد، نسأل سؤال، استعمال يدي او استعمال المسبحة ايهما؟ هذا عدول عن السنة، هذا عدول عن السنة. نعم نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: المسبحة لا ينبغي فعلها، تركها اولى واحوط، والتسبيح بالاصابع افضل، لكن يجوز له ولو سبح بشيء كالحصى او المسبحة او النوى، وتركها في بيتي حتى لا يقلده الناس، فقد كان بعض السلف يعمله، والامر واسع، لكن الاصابع افضل في كل مكان، والافضل باليد اليمنى، اما كونها في يده وفي المساجد فهذا لا ينبغي، اقل الاحوال الكراه.
سبحان الله، يعني هذه كلها تقييدات عجيبة. ان يجعلها في بيت، طب ليه؟ هي مباحة، لماذا يجعلها في بيتي اصلا؟ حتى لا يقتدي. طب وما الذي وما المانع ان يقتدي بها الناس في المباح؟ ما في مشكلة. وان تركها اولى وافضل وكذا وكذا وكذا، لماذا وهي مباحة اصلا؟ وهي مباحة اصلا. الزريعة في ماذا؟ واذا لا تفعل اشياء كثيرة هي في الاصل مشروعة من اجل الزريعة. اذا ثبتت السنة طبق السنة، ولو تضرع غيرك بهذه السنة ففعل بالعكس. نعم. من جهة الحديث ما في مشكلة، من جهة الحديث ما في، لأنها لم تكن معروفة عنده صلى الله عليه وسلم، لم تكن معروفة، ما لم تكن معروفة لا عند النبي ولا عند الصحابة، فلم يصح بذلك. لكن أنت هذه عبادة، وهذه العبادة ورد لا فيها العد والصفة، فتقيد بالعد والصفة. فإذا اتخذت حصن أو اتخذت مسابح لهذا العد فهو عدول عن السنة وترك لها. ولهذا هنا لما قالوا بالتقييدات بشرط الا يعتقد لها افضليه، طيب اتركها، طيب لا ترى من ينافح بها، من ينافح، ترى من يضعها على المنابر يسبح الناس عليها، ترى من يمشي بها في الطرقات، طب اتركها، سوف يدافع عنها. لماذا تدافع عنها الا انك تعتقد انها لها افضليه؟ فما حملها واحد الا يعتقد افضليه. وان اختلف الناس في نوع الافضلية المراد في هذا، فنقول اذا كان منهم من يقول اجعلها في بيتك ولا تجعلها كذا وكذا وكذا، واللي منهم اللي يقول لكن اذا استعملها على وجه التعبد فانها بدعة لان هذا فعل صوفية، ومن يقول طب لماذا الاستعمال من اصله اصلا، لماذا الاستعمال من اصله، فيترك هذا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت لا تحتاج إلى شيء في عد الحصى، إنما هي أنامل تسبح عليها والحمد لله، وتذكر الله عز وجل عليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن مستنطقات ينطقن لك. ولهذا يحصل التوسع بعد هذا، يجي بقى السبحة الناطقة والسبحة اللي هي مثلا كذا، كل طبعا هتقول ما مش هتمنع من هذا، ما جاء العدد هو زي عدد الدراجة اللي هو مثلا كذا تتكى بس، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وبعدين تنظر إذا بها 3000 أو 2000 أو 1000 أو 4 أو إلى آخره. كل هذا عدول عن التعبد، هذا تعبد بتسبيح على اليد، فإنهن مستنطقات. ثم لم يكن هذا عمل السلف الثابت عنهم المعهود، من السلف من حمل المسبحة وثبت هذا عنه مما هو مشهور في بحيث الاقتداء؟ من هو؟ ما ندري. ولو فعلها بعضهم فإن الحجة فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هم خير هذه الأمة، حملها أبو بكر، حملها عمر، حملها عثمان، حملها كذا، ثم انظر لو لم يكن فيها الا باب واحد وهو التضرع. التضرع سد ذريعة ضد اهل البدع والاهواء الغلاة في التصوف وغير ذلك لكفى لكفى لو لم يكن فيها الا سد الذريعة لتقليد هؤلاء ولتمرير بدع هؤلاء في اورادهم غير المشروعة لكفى. فما الداعي الى هذه المسبحة؟ ما الداعي حتى نقول كيت وكيت للعد؟ ما الداعي؟ وابن مسعود انكر هذا العد فقال هل تعدون سيئاتكم وانا ضامن على الله الا يضيع من حسناتكم شيئا؟ يبقى اعتبر معنى العد، اعتبر معنى العد في جملة ما نهى عنه رحمه الله تعالى رضي الله عنه وصدق رضي الله عنه. ولو سمح لهؤلاء ايضا بان ده مباح وده كذا والمجلس ويعلم واحد يقول سبح مئة سبح احمد مئة كبر مئة، ايه يعني تذكير ودفاع اشكال؟ سبحوا يا اخواني احمدوا الله كبروا الله لو تعومل بهذا، لكن بشرط ان يتخذ عادة وان لا ينسب الى السنة وان لا لولجت البدع. لكن ابن مسعود سد الباب. كذلك ايضا في هؤلاء الذين يحملون المسابح، صارت هذه المسابح علامة البدعة موجودة، ولهذا حتى اللجنة الدائمة تقول فتتخذها على وجه الافضلية وكذا فانها تكون بدعة، وهذا فعل الصوفي، وهذا فعل الصوفي. طب نسد الذريعة ضد الصوفية وضد غير الصوفية، فما يفعل هذا؟ فما فعل هذا سلف أمتنا؟ سلف أمتنا. نعم هذا حديث فنون مصنفات كده الحديث. نعم قول هنا هات هات ماشي اقرأ.
قال الشيخ استخدام السبحة جائز
ابن باز.
شيخ ابن لكن الافضل ان يسبح بالانامل وبالاصابع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ياخذن بالاصابع فانهن مستنطقات، ولان حمل السبحة قد يكون فيه شيء من الرياء.
ولان انا ما ادري ماذا بعد اعقدنا، هذا امره اعقدنا بالاصابع فانهن مستنطقات. يا اخي اقل الامر هذا استحباب، اعقدنا بالاصابع فانهن مستنطقات. فقل للامة كلها اذا سألوك عن المسبحة قل اتركها واعقد التسبيح بالاصابع فانهن مستنطقات، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا استفتح عن السبحة فاقول اترك السبحة، اتركها واعقد التسبيح بالاصابع فانهن مستنطقات كما فعل النبي. اذا معناه لم يكن النبي يفعل بالمسبح، اذا معناه توجه امر النبي الى الاصابع، اذا معناه ما كان الصحابة يخالفون امر النبي، اذا معناه ارجع الى نشأة المسبحة. وانا ما رجعت بسألت بعض اهل العلم في المسبح في نشأتها، ولعله ذكر كلاما يعني سيبين لك خطورتها، لما رجعت لها من زمن يعني من زمن. اي نعم فقد ذكر تاريخ نشأتها وذكر كذا كلاما يعني يبين لك خطورة الامر، وان المسألة لا تقف او ليست المسألة رجع الى حد بحصى او غير ذلك. فانا ادل الام على ما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعقدنا التسبيح بصدق. فلو جاء واحد يعقد تسبيح المسبحة ولو كان من العلماء اقول يا عالم ما دليلك على هذا؟ يقول يعني حد التسبيح مباح. اقول قل ما قال رسول الله، علم ما علم النبي الامة، اعقد التسبيح بالاصابع فانهن مستنطقات، اترك هذا بارك الله فيك. هل بعد هذا يصر على حملها؟ اذا ترى فضلا فيها، ترى فضلا فيها في هذا الحمل، اذا سترى فضلا في هذا الحمل. انا وقد جاء النص، بل لو ما جاء النص يا اخواني لو ما في هذا النص فانا نقول العبادة توقيفية. اذا قال لا انا ما اخذها تعبدا، اخذها فقط من اجل الاباحة، نقول هذا التصور بعيد. ليه؟ لان اقل الاحوال انك قلت في احد. من الذي لفت نظرك الى ما يسمى بالمسبحة هذه فصرت تفعلها؟ ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ لما احدثها من احدث هذه البدع والخرافات. فصرت تحمل مثل ما يحملون لكن تريد انت ان تنوي غير ما ينوون. طب لماذا تشبههم؟ ما عرفت هذه المسبحة في قرزاتها هذه ما عرفت عند النبي والصحابة رضوان الله عليهم فيسعون مواسع السلام. كيف بقى اذا انضاف الى ذلك اعقدن بالاصابع فانهن مستنطقات. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فالامر يعني واضح الحقيقة واضح. نعم حبيبي. خط ايه؟ خط في ايه؟ خط في ايه؟ ما هي الخط بالمزل؟ النبي قال تخط في المسجد؟ طب خلاص هذا جزء من العبادة. هذا جزء من العبادة التسبيح بالحصى هذا جزء لأنه داخل في صفتها داخل في صفتها. لا هو سووا صفوفكم هذا الأمر بسوء صفوف وارد بها السنة وارد بها السنة ولهذا اللي يقول باستحباب هذا مخطئ غير داخل في العبادة. هذا غير داخل في العبادة. هذا غير داخل في العبادة. ومع ذلك من الذي قال لك بالخط هذا؟ هذا مما عمد ببل والمسلمين. لكن هذا في الفروش الخط مثل الزركشة هذه مثل كذا كل هذا ينبغي أنه يترك. الأصل تركه هذا. الأصل تركه. اتخاذ البدعة اتخاذ المسبحة لا يخرج من التعبد. من قال لك يخرج من التعبد؟ ولهذا هم ينبهون انه اذا كان يتعبد نعم لكان مخالفا للمتعبد به. النبي قال صلى الله عليه وسلم بالعقد على الاصابع. لماذا تركت هذا؟ خالفت السنة. كيف تكون جائزة وكيف تكون مستحبة؟ مش لو لم يكن ورد يا اخي. اذا لم يكن كل مسألة لها ما ينقل. كل مسألة لها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هات مسألة النبي نهى عن ذلك واستحب العلماء فعلها حينئذ يستقيم الامر. ما تجيبليش تقول لي خط وتجيبلي تقول لي سماعة وتجيبلي ميكروفون وتقول لي مش عارف اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو النبي العلماء قالوا هذا الميكروفون ده مش داخل في العبادة ده بيرفع الصوت ده بيعمل كذا. ما تجيبليش ميكروفونات وتجيب لي دهان مساجد. هات لي عباده النبي صلى الله عليه وسلم قال في افعل كذا 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 ولا تفعل كذا 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 ثم نقول بان هذا يكون مباحا وجائزا. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم سبح وعقد على التسبيح فما الحاجه الى السبحه الا معنى انت تريد العد والنبي ما عد. تريد العد النبي عد. الا يسعك موسع النبي؟ لأن النبي عد على الأصابع وأنا سأعد على المسابح. لماذا؟ ها؟ هو عندك أنت حاجة غير العد؟ ما عندك شيء غير العد والنبي يعد. النبي وماذا لو أخطأ؟ سؤال. جعل 33 43 جعل 33 13 خطأ مأجور إن شاء الله. ما فيها مشكلة ما فيها مشكلة. نعم نعم. واللي بعيد عن أخطأ يا اخي احنا بعيد عن المسبحة. اقول لك على حاجة يعني انا لا اريد ان اقول ممكن واحد صرنا نقلة من الف هذا وعدم التدبر ممكن واحد يسبح 33 من غير عاد بقى اليا كده زي ما انت بتتفرغ من الصلاة وانت مش عقلك معاه خالص. استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت سلام كسلام تبارك وتعالى. خليك اختم كده واحد يقول لك انت قلت استغفر الله ثلاثة انت قلت ذكر كده لكن مش فاكر بس اكيد قلت. يعني صرنا ايه من الف هذا من الف هذا احنا يعني دليلك انك انت سبحت في الركوع والسجود تعرف ايه دليلك ان انت اكيد اكيد انا يعني ما تركتوش يعني اكيد لكن لو انا قلت لك تدبر فعلا انت قلت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم هتقول تعرف دليلك ايه؟ اكيد انا قلت لا اكيد انا قلت سبحان ربي العظيم في الركوع واكيد انا واكيد انا قرات الفتحه في الركعه الاولى. فالشاهد اذا قلنا العد فقد عد رسول الله على نمر وامر بذلك. فحينما نسال من يسبح على ذلك من امامك وقدوتك وما سنتك؟ تقول امام النبي صلى الله عليه وسلم وسنتي سنة النبي. واذا سبحت على المسابح من امامك ومن قدوتك؟ طب خالفت النبي ولا ما خالفت؟ خالفت النبي ولكن المقصد اصل المخالفة انواع. وليه يا اخي تدخل نفسك في هذا؟ خالفت النبي اعقدنا بالاصابع و فانهن مستنطقات. ده النبي علل. اذا قصد التسبيح عباد على الاصابع لان النبي ما قالش عقدنا بالاصابع. لو قال النبي عقدنا بالاصابع بس قلنا لعل العلة هي العد وفقط. انتبه يا وائل لو قال النبي عقدنا بالاصابع لكلنا لعل العلة هي ايه؟ العد. يبقى بالاصابع بالحصى واحد. لكن ماذا قال النبي؟ فإنهن مستنطقات. تعليل الآية على التسبيح باليد معناه الاستحباب هذا فإن فيه عبودية. هذه العبودية تقتضي منحة وهي أنهن مستنطقات. فإذا نطقنا لك نطقنا بالإيه؟ بالذكر. يبقى هذا التعليل. فإن قلنا احنا ما نخالف هذا كله لكن احنا بنقصد ان الحصر هذا للإباحة اذا اردت ان تعود نقول ونحن نقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذا فليسعك ما وسع رسول الله ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابة رسول الله ولا تزد على هذا. وعليه وعليه يبقى بقى كما يقول يعني شيخنا في هذا خذ بقى المسبحة في بيتك ولا تظهر عليها. والآخر يقول اجعلها على وجه المباح لا على وجه التعبد. فإذا اختلفت قصود الناس فعلى ما لا تسد الباب وأنت المقتدى به وعلى ما لا تسد الذريعة وأنت المقتدى به وارجع إلى المسبحة في نشأتها وتطورها وأنت ترى ما لم يكن في الحسبان. الشيخ مان تمام كويس خلاص. يبقى ما فيش اشكال بقى. يبقى متى نقول هي بدعه؟ خلاص مش بدعه. لا تقول لي بقى صوفيه ولا تقول لي اشاعره. خلاص هي خارج اصلا. هو الميكروفون ماله مال الاشاعره؟ هنقول كده بقى. والخط ده ماله مال الاشاعره؟ في حد في الدنيا اتخذها منهاجا له ولا طريقة له؟ نعم نعم نعم.
فقرر رحمه الله فهذا هو السنة في عد الذكر المشروع حد انما هو باليد وباليمنى فقط. فالعد أو باليدين معا وبالحصى كل ذلك خلاف السنة ولم يصح العد بالحصى فضلا عن السنة شيء.
نعم. إنه كان بيعد ركعات زي محمود.
الذي ينسى ركعة أو عدم ضبط ركعة ثانية يعد ركعة في الصلاة كامل الليل.
يعني مش فاهم كيف يعني الصفة. ما انا بعيد. هو في حد ما بيعدش يا اخوانا الركعات؟ ما كلنا بنعود بس بقول بقى وانا قايم اقول واحد الله اكبر. يعني كيف يعني؟
هذا ليس في معنى تعبد اصلا. لما كان في معنى قول العدد
الرجعي. هات كده اقول كلام الدرجة.
قال الدرجة وروى الفضل بن شذان في كتابه عهد النهائي والله تعهد الصلاة في الحديث عبد الرحمن بن الفرس عن أبيه عن أبيه عن عائشة إنها كانت إذا صلت المكتوبة عدت صلاتها بالخاتمة تحولها في يدها حتى تفرغ من صلاتها تحفظ.
وما الإشكال؟ يعني يصلي ركعتين هم تمام، وضعت الخاتم في اصبع الثالث ثم صلت ركعتين فقعت في هذا في في, في 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 الرابع. ما الاشكال في هذا؟ لا ما الاشكال هنا في عد الركعات هنا؟ ما الاشكال في هذا؟ ما الاشكال؟ ما في مشكلة. استعمل عد ماذا؟ عد التسبيح تعقد التسبيح على اليد. ما انت محمود خارج نطاق الخدمة، انت مش ملاحظ بعد مهم جدا. اعقدنا بالاصابع فانهن مستنطقات. انت ما عندك ان دي ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه العبادة على وصف معين بقوله وفعله بقوله وفعله، فاذا عدلت عن هذا فقد خالفت السنة بالقول والفعل. اذا النبي صلى الله عليه وسلم ضمن هذا ينهى عن عد التسبيح بلا الاصابع. اعقدن بالاصابع بانه سقاط، يعني لا تعقدن التسبيح بغيرهن. يبقى ده بعد، لا يا حبيبي ده بعد مهم، ده بعد مهم، لكن لا تتدبي خارج عن هذه فصلما من الامور العادية، واخد بالك؟ فده حاجة ما في مشكلة، لكن احنا بنقول ورد الهدي، وإلا هذا الأمر سيجعلنا أفتح بابا على مصاعيف في كثير من الأمور. وأقول هذا من باب التنظيم، هذا من باب عد الأشياء، هذا خارج عن جنس العباد، هذا خارج ما أدري إيه كل هذا. وأقول هذا الأمر أضع في قبلة المسلمين، أضع في مساجد المسلمين، أقول ده خارج الصلاة. هتقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أقول نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. تقول وما نهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول أمر النبي بعقد تسبيح الأصابع يقتضي عدمهن، يقتضي النهي عن تسبيح على غيرهن. قوله صلى الله عليه وسلم فإنهن مستنطقات تعليل لهذا الأمر. ولهذا عائشة رضي الله عنها لو كان في ذلك أيضا دلالة وخيرية لما عدلت عن هذا، لكن دي مسألة عادية. لكن أنت تعد عدد الركعات حتى كذا ما في مشكلة، تضبط منبها على قيام لصلاة الفجر، ما تقوليش النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ولا ما عنده، هذه ما في مشكلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم توجه أمره إلى صفة، فالعدول عن هذه الصفة ما هو؟ فلهذا متى يستقيم من الاستدلال؟ يستقيم من الاستدلال لو جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم توجه لشيء ثم جاء عمل الصحابة بخلافه، فعلى أي شيء نحمل عمل الصحابة؟ تقول مثلا كذا، يبقى ده باب آخر، يبقى هذا باب آخر. لكن الباب الذي معنا باب واضح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم واحد بالتسبيح الأمر، اثنين تعليل ذلك، وتعليل ذلك يجعله عبادة بغض النظر عن العدد. النبي صلى الله عليه وسلم قال بالأصابع فإنهن مستنطقات، ما قال بالأصابع فإنهن يضبطن العدد. النبي ما قال بالأصابع فإنهن يضبطن العدد، ولا يضبط العدد بأي صفة، قال في الأصابع فإنهن مستنطقات، دليل التعبد بهذا، دليل التعبد بهذا. فخلاف هذا خلاف السنة ولا شك، خلاف هذا خلاف السنة ولا شك. الأمر الثاني أن هذه المسابح لم تكن على عهد الصحابة رضوان الله عليهم ولا عهد النبي، فمتى نشأت؟ فارجع إليه. فلو لم ينشئها غير المقتدبين ما اقتدى بهم أحد ولا كان. الأمر الثالث أن جماهير من يستعملها يستعملها تعبدا، وهذا ما منع العلماء إياه قاطبة. إذن الأمر الرابع أن نظير هذا الذي يستعمله أكثر الناس وجميع الناس بدعة، أن سبيل السلف سد هذا الباب، حتى ولو كان في عصر استعمل على وجه المباح فينبغي سده، لأنه صار يستعمل على غير وجه المباح. ولهذا ابن مسعود
رضي الله عنه في حديثته علل بما سيكون فقال في هؤلاء وأراكم الذين عناكم النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم. قال الراوي فلقد رأيتم يوم النهروان يطاعنوننا بالرماح. يبقى أنا ما أنتظر حتى يكون محمود صوفي بعد كده أو عنده أوراد شافعية ولا أوراد شاذلية ولا أوراد كذا، لا ده بيسد الباب من أوله. كيف والباب موجود؟ يعني حتى يا إخواني لو استعملها البعض على في زمان على طريقة في كذا كانت مباحة مثلا، يعني لو سلمنا جدلا، فإن الأمر الآن يقتضي بحسم هذه المادة قولا واحدا وأن يحذر من هذه. تعال تبلغي، تعال تعال تبلغي، أنت والله صوفي ما يحمل هذه المسبحة إلا تبليغ ولا صوفي، تعال تعال حملها العلماء. ولهذا لماذا لم يحملها العلماء؟ سدا سدا لماذا؟ للذريعة؟ إذا خلاص سدا للذريعة ينهى عنها ينهى عنها. فتعال أنت صوفي ولا تبليغ، لأنه ما يحمله ولا الصوف ولا التبليغ. ولهذا أظن والله أعلم أن الإنسان لو حمله لأنكر عليه العوام، لأنكر عليه العوام. يبقى إذن هنا أنا ما أجيش أقول عد ركعات بكذا ولا وضع مثلا شيء في المسجد بكذا أو كذا وكذا آخره، مما لم تتوجه سنة النبي إليه، بل يدخل ضمن أدلة عامة. فلو دخل ضمن أدلة عامة هذا أمر آخر، لكن إذا توجه أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا فإذا ينبغي إيه؟ ينبغي أن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب قائما وشرب قائما. أقول بقى إيه؟ الشرب قائما جائز وجالسا مسنون عندي فعلنا، عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند النبي شرب قائما وعند النبي شرب جالسا وشرب جالسا وقال وأمر بالشرب جالسا. يبقى عندي هذا، عند النبي نهى عن البول قائما وعند النبي بال قائما، عند النبي أمر بالتسبيح على الأنامل مثلا وعند النبي سبح على الحصى. يبقى نقول هذا محمول على الإباحة والجواز وهذا محمول على السنية. لكن أنا عندي فقط إيه؟ عندي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح على الأصابع وعلّب أنه سقط، وليس عندي ولا عن الصحابة التسبيح بالحظ. يبقى صحيح ممكن أنا يأتينا أمر نبوي، ولكن أقول بأنه سنة وغير جائز. ليه؟ لأنه ثبت من السنة كذلك، ثبت في السنة كذلك. ولهذا لما قالت أم من عائشة ما زاد النبي في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، قلنا وقد ثبت أنه زاد عن 11 ركعة، ولا فرق أن يزيد ركعتين، أن تكون الزيادة يعني ركعتين كما حديث ابن عباس وحديث خالد بن زيد الجهني وغيره، وبين أن تكون 4 6 8 10 20. ولهذا وقع الإجماع على هذا. يبقى في في أشياء نوجه أن وجها يكون مباحا وجائزا ووجها يكون مسنونا. ليه؟ لأن السنة جاءت بهذا، إنما وقد جاءت السنة بهذا فقط، ولم يأتني المسابح إلا عن طريق من وسم بالبدعة، كيف يقال فيكون هذا مباحا؟ فإن قيل العد قلنا العد كفانا إياه النبي صلى الله عليه وسلم على الأصل، فما الداعي العد؟ ما الداعي؟ ما الحاجة أن تعد على المسبحة؟ ثم لماذا تكعد؟ إذا نظرت إلى المسبحة نفسها في تكوينها وصفتها تجدها مخالفة، فترات المسبحة 99 وترى مسبحة 33 وتحط الشاهد بعد 11 ولا تعمل لك سبحة لوحدك. نعم والله أعلم، هذا الذي يظهر لنا في هذه المسألة